لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وأبنائك المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أسد قد اتخذوا الصوارم حرية وتسربلوا حلق الدروع ثيابا. اتخذت عيونهم القساطل كحلها وأكفهم فيض النحور خضابا. وجد يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا. وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا. ينصار دين المصطفى ويا عمدة الدين يا أهل الأمر وقدموا مهر والحسن. ناديت حتى عبرتي خد سالت وحدي محير والعدا يمي احتال. مدري محبتكم عن المظلوم زالت. لو يا الأحب اللي منا ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة لجساد قامت تضطرب من على الغبرة. قالت فدا لك ننذب سبعين مر. آمر علينا للحراب ونثور يا حسن. ويلي ويلي بهاليل العلي اعتنوها ولارواحهم يا ما كلها بذلوها الريحانة الهادي فدوها يا حفظ نب محضرها من يوم للطاغي خذوها وتسمع انهشت مبوها ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. خلاصة ما تقدم البارحة إن هذه الآية تتحدث عن رحلة إنسانية مبدأها الذات الإنسانية الأنا ومنتهاها لقاء الله، والحركة بين المبدأ والمقصد تسمى كدح، والكدح يعني السعي الشاق المتعب. وقلنا إن هذه الرحلة هي الهدف من خلقة الإنسان، وإن الله أراد من الإنسان أن ينتزع نفسه من أنانيته، من أهوائه، من فتن الدنيا التي تلهب شهواته وتهيج غرائزه، من شياطين الإنس والجن، ينتزع نفسه لينطلق ثم يعرج إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما انتزع نفسه من هالمثلث الخطر، مثلث الهوى والفتنة والشيطان، ما يقدر ينطلق فضلا عن أن يصعد إلى الله. وقلنا أن هذه الحركة أراد الله أن تكون اختيارية لا اضطرارية، وأن تكون شاقة متعبة. وقلنا إن تخلص الإنسان من جاذبية الأنا والهوى والإغراءات المفاتن والشياطين يعني التخلص من أمراض علاقة الإنسان مع ثلاثة أشياء: علاقة الإنسان بالدنيا وفيها أمراض، الحرص والطمع والبطر وطول الأمل وإلى آخر، وعلاقة الإنسان مع الله، المرض الفتاك، توهم الاستغناء، هذا الوهم الكاذب اللي يأثر في حياة الإنسان، شو يسوي فيه؟ يطغيه ويحوله إلى شيطان يمشي على وجه الأرض. إذا ما وعى الإنسان فقره وفاقته إلى الله الذاتي، الفقر الذاتي اللي لا يمكن أن ينفك عنه إنسان، وأمراض الإنسان في علاقاته مع الآخرين، الحسد والحقد والغل والجدال والقطيعة وسوء الظن وإلى آخره، هذا كله تقدم. بقي علينا أن نسلط الضوء على مسألتين. المسألة الأولى لقاء الله يعني إيش؟ شنو معنى لقاء الله؟ والمسألة الثانية نسلط الضوء بشكل موجز عن مقصد الحركة وهو الله سبحانه وتعالى. إذا أنا انتزعت نفسي من هالثالوث الخطر وانطلقت من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، أريد أن أنتقل إلى المحور الآخر. الانتقال للمحور الآخر ما علاماته؟ شنو علاماته؟ أولاً معنى لقاء الله، الله سبحانه وتعالى عند بعض المسلمين جسم ويعتقدون بأنه يرى، يلتقون بالله كما يلتقي المخلوق بالمخلوق يوم القيامة يرى. بعضهم في الدنيا يدعي أنه شافه في النوم ولا في اليقظة. بعد احنا عندنا هالكلام باطل. الله سبحانه وتعالى صريح في محكم القرآن الكريم بالصراحة، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أجل من وين جبت لنا لقاء الله؟ جبنا لك لقاء الله من نفس آيات القرآن الكريم. هناك 20 آية في القرآن أنا كتبتها تشير إلى لقاء الله، بس رعاية للوقت أذكر لك 4-5 آيات منها. سورة البقرة مثلا آية 45-46، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم، يظنون يعني يعلمون، الظن من أفعال القلوب تارة يستخدم بمعنى ترجيح أحد طرفي الخبر وأخرى يستخدم بمعنى العلم يعني اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ملاقوا ربهم، هذا الشاهد. آية ثانية سورة البقرة الآية 23:200، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وفي الآية 49:200 من سورة البقرة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. آية 29 من سورة هود، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. الآية 31 من سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. إذن فمصطلح لقاء الله مهم وارد في آية واحدة بس، يتكرر في القرآن. فإذا أنت تقول الله سبحانه وتعالى لا يلاقى كما يلاقي المخلوق المخلوق وكما يلاقي الجسم الجسم، فما معنى لقاء الله؟ العلماء لهم أقوال في معنى لقاء الله. قول الأول: تأويل لقاء الله بنحو مجازي، واعتماد المجاز في القرآن هو الحق. ثبوت المجاز في القرآن هو الحق، مو كل الآيات القرآنية تحمل على معناها الحقيقي. بعض الآيات القرآنية لا يمكن حملها على المعنى الحقيقي، مثلا نسوا الله فنسيهم، أنساهم أنفسهم مفهومة بالمعنى الحقيقي لكن نسيهم، شلون تحملها على المعنى الحقيقي؟ الله ينسى بالمعنى الحقيقي للنسيان. النسيان ما هو معناه الحقيقي؟ زوال العلم عن العالم. هل يمكن زوال العلم عن الله؟ احنا عقيدتنا العلم هو عين ذات الله، إذا زال علم الله يعني كأنك تنفي ذات الله، كأنك تقول لا إله. انتبه، ما تقدر تحمل النسيان على الله حملا حقيقيا. لكن نسوا الله فنسيهم، هذه يسمونها في علم البيان مشاكلة. المشاكلة نوع من أنواع المجاز المرسل. نسيهم يعني عاملهم معاملة الناس، يعني أهملهم تركهم، مهوب إنه مهوب عالم بهم، ما زال علمه عن بهم، لا يزال عالما بهم وملتفتا إليه، ولكنه عاملهم معاملة الناس من باب الجزاء من جنس العمل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رايك تحمل المكر الإلهي على المعنى الحقيقي؟ المكر بالمعنى الحقيقي ما هو؟ المكر معناه الحقيقي تبييت الأذى لإيقاعه بالبريء. واحد بريء مسكين غافل، أبيت له الأذى لأوقعه فيه، هذا هو المكر بالمعنى الحقيقي. هل الله سبحانه وتعالى يبيت الأذى للأبرياء؟ لكن إيش معنى ويمكرون ويمكر الله؟ يعني الله عاملهم بجنس عملهم قصاصا وعدلا. فسمى اقتصاصه منهم مكرا من باب المشاكلة والمجاز المرسل. لذلك بعض العلماء اعتمد المنهج المجازي في تفسير لقاء الله. قال شلون يعني لقاء المنهج المجازي ممكن يتصور بعدة أشكال. الشكل الأول، بعض العلماء قالوا لقاء الله يعني الموت ولقاء المرء لثواب عمله أو عقاب عمله، هذا لقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني ساع إلى ربك سعيا شاقا متعبا. المطيع يكدح والعاصي هم يكدح، وتتخيل أن العاصي مرتاح، العاصي بعد يكدح على المعصية ويتعب في المعصية، ويمكن تعبه في المعصية أشد من تعب المطيع في الطاعة، وينفق على المعصية عمره وماله وجهده العقلي والزمني يتعب. لكن أين تعب المطيع وأين تعب العاصي؟ هذا يلاقي الله المطيع، بمعنى يلقى ثواب طاعته، وذاك العاصي يلاقي الله بمعنى يلقى عقاب معصية. المعنى الثاني أو التصور الثاني للقاء الله بمعناه المجازي، لقاء أولياء الله. قالوا هنا لقاء الله يوجد مضاف محذوف، وحذف المضاف أسلوب معروف عند أجدادنا العرب، لأن حذف المعلوم جائز اختصارا، أي شيء معلوم يجوز لك تحذف اختصارا، وإحنا نستخدمه في حياتنا العامة. يعني أنت عندك أخو اسمه عبد الله، ما عندك واحد معبد من إخوانك إلا هالواحد، تكون جاء عبد، راح عبد أو عبد، بعض الناس لهجتهم هالشكل، جاء عبد ما يقول عبد الله اختصارا، يجوز. بنت اسمها نور الزهراء، يقول جات زهراء، جات نور، راحت نور. حتى في القرآن، واسأل القرية، شنو هي القرية؟ القرية الأرض والزارع والأبنية، هذه تسأل أو تجيب؟ تسأل وتجيب إذا كان السائل ذو ولاية مثل الله. الله يسأل الأرض يوم القيامة فتجيبه، يومئذ تحدث أخباره. الله يسأل الجوارح فتجيبه، لأنه صاحب ولاية على الكل. اليوم نختم على أفواههم، الناطق يسكت، اللسان اللي تعودنا عليه ناطق يسكت، والصامت ينطقه الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذا كان المستنطق ذو ولاية ممكن يسأل القريب، لكن في العرف العام القرية لا تسأل ولا تجيب. المراد اسأل أهل القرية والعير التي كنا فيها. العير يعني الدواب، الجمال والنياق، هذه بعد تسأل، يعني وأهل العير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى لطف ربها، إلى رحمة ربها. حذف المضاف ومجاز الحذف في القرآن أمثلته كثيرة جدا، وانتم تعرفون ابن مالك في ألفيته شي يقول، يقول وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. اقول لك من عندكما ما تقول لي عندنا زايدون وطولها، تقول زايد وبس خلاص. زايد هذا جملة مفيدة، مو كلمة، مو اسم، جملة مفيدة تامة. زايد يعني زايد عندنا، مبتدا وخبر. انت حذفت المبتدا للعلم به، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. قالوا هنا لقاء الله يعني لقاء أولياء الله على تقدير مضاف محذوف. لقاء جند الله المطيع يلقى رسول الله، يلقى أمير المؤمنين، يلقى الزهراء، يلقى الحسن والحسين، يلقى الأئمة التسعة من ذرية الحسين، يلقاهم. يلقى ملائكة الرحمة، يتحسس لطف الله ورحمته ونعمته وجنته وجمال الله. هذا معنى لقاء الله المطير. العاصي شلون؟ العاصي يلقى جهنم، يلقى نقمة الله مو برحمة الله، يلقى ملائكة العذاب زبانيس جهنم. اثنينهم يلقون الله، لكن هذا يلقى جمال الله وذاك يلقى جلال الله. هذا يلقى الله بجماله ورحمته وعفوه ولطفه وإحسانه المتجسد في أوليائه، في جنته، في ملائكة الرحمة. وذاك يلقى الله لكن يلقى جلال الله، قهارية الله، نقمة الله. إنا من المجرمين منتقمون. كل واحد يلقى الله بحسب ايش؟ سعيه، بحسب كدحه. ولا الله ذات الله، ذات الله مو فوق المعرفه، ذات الله فوق حتى التوهم. انت ما تقدر تتوهم ذات الله، حتى مجرد توهم. مهما تتوهم كل ما تتوهمه هو ماذا؟ مخلوق. لا تتعب لو تقعد تتوهم من أول حياتك إلى آخر حياتك، كل أوهامك هذه ما تصل ولا تقترب إلى ذات الله. وهذا كلام إمامنا باقر العلوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ما تصورتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم. وهذا كلام سيد الوصيين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما سئل عن التوحيد والعدل. توحيد الله ما هو وعدل الله ما هو؟ قال التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. ذات الله منزهة، ما حد يقدر يوصل لذات الله، ما في مخلوق يقدر يوصل لذات الله. لقاء الله، النظر إلى وجه الله يعني إلى أسمائه، إلى أوليائه، إلى رحمته، إلى نقمته، إلى جلاله، إلى جماله. بس أسماء الله ليست هي ذاته، أسماء الله خلق الله. أسماء الله على قسمين، أسماء تدوينية لفظية مثل الله الرحمن الرحيم الكريم العليم الرؤوف الخبير المهيمن الباسط القابض، هذه أسماء لفظية. وأسماء إلهية عينية تكوينية مثل من؟ كل مخلوق من مخلوقات الله هو اسم من أسمائه العينية، لأن الاسم ما هو؟ عرف الاسم، تقدر تعرف الاسم؟ يقول لك الاسم هو ما دل على المسمى، اللفظ يدل على المسمى، والأثر يدل على المؤثر. هذا الباب من أسماء النجار الذي صنعه، هذه العمارة من الأسماء العينية للمعمار اللي سواها اللي بناها. كل مخلوق من الكائن الوحيد الخلية إلى عقل الكل، سيد الكل في الكل، نبينا محمد. الكل أسماء الله على المستوى العيني التكويني، لذلك الله عبر عن عيسى ابن مريم بأنه شنو؟ كلمة، كلمة الله، كلمة الله، أثر من آثاره، آية من آيات الله. وانت تقرأ في القرآن ويريد الله أن يحق الحق بإيش؟ مهب بذاته. للي يزعل من التوسل، للي يقول المؤثر هو الله وما حد يؤثر غير الله، الله نفسه في القرآن علمنا أنه أعطى لبعض خلقه قدرة التأثير. الله قال يريد الله أن يحق الحق، ما قال بذاته، قال بكلماته، كلمات الله هي ذات الله. سؤال، هل كلمات الله هي ذات الله؟ ليش ما الله قال يريد الله أن يحق الحق بذاته مباشرة بدون كلماته؟ اللي يقولون مباشرة ويزعل إذا احنا توسلنا، مو الله سبحانه وتعالى هو اللي علمنا التوسل في القرآن؟ يريد الله أن يحق الحق بكلماته. كلمات الله، أسماء الله العينية، المخلوقات، كل مخلوق هو كلمة، لكن هناك أسماء حسنى لله عينية، وهناك أسماء غير حسنى. سائر الخلق أسماء عادية، لكن محمد وآل محمد هم الأسماء الحسنى في عالم الأعيان، في عالم الأعيان يعني في عالم الوجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن الأسماء الحسنى التي أمرتم أن تدعوا الله بها. يعني أعظم مخلوقات الله هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي تجلت فيهم كل مظاهر جلال الله وجماله. فلقاء الله ما يعني لقاء ذات الله، النظر إلى وجه الله يعني النظر إلى الوجه الذي يواجه الله به خلقه. الله يواجه خلقه بإيش؟ بذاته، بآياته. وأعظم آيات الله التي واجه الله بها خلقه هم النبي وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، هم وجه الله، هم يده الباسطة، هم عينه الناظرة. وهذا ما في غلو، احنا نقول هم مخلوقون مربوبون عباد مكرمون، مو بنقول انهم آلهة. يجيك واحد الا انت تقول انهم آلهة، احنا ما قلنا آلهة. احنا نسلم على المعصوم ونقول له اشهد انك اقمت الصلاة واتيت الزكاة. اي اله يقيم الصلاة لغيره، يؤتي الزكاة لغيره؟ احنا اعظم الفضائل التي نذكرها للمعصومين الأربعة عشر، اعظم فضائلهم عبوديتهم لله، هذا اعظم فضائلهم. بس احنا نقول الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم بلطفه ورحمته الخاصة، اختصهم فجعلهم مظاهر جلاله وجماله. هذا معنى لقاء الله. بعض العلماء عند قول ثاني يقول لقاء الله هو أن ينتزع الإنسان نفسه من الأنانية ومن الأهواء ومن الإغراءات والفتن ومن اتباع الشياطين، وتزول عنه الحجب النورانية والظلمانية. حجب الظلمانية مثل إيش؟ مثل الذنوب والمعاصي. الحجب النورانية مثل إيش؟ مثل العلم. العلم ترى حجاب، لكن حجاب نوري. أحياناً العلم يحجب الإنسان عن الله. الواحد إذا صار عالم أحياناً يصاب بإيش؟ العجب، بالغرور. فعلمه يصير حجاب غليظ بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان استطاع أن يقتلع نفسه من الأنانية، يقتلع نفسه من الأهواء، من الإغراءات، من اتباع الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأزال كل الحجب النورانية والظلمانية عن عقله وقلبه وسره، يشهد معرفة الله شهودا بالقلب، مهم إدراكا بالعقل، شهود بالقلب. معرفة الله اللي يشهدها شنو؟ العجز عن إدراك ذات الله. يمكن واحد من الأخوة الأعزاء الآن يقول إحنا الآن ندرك إن إحنا عاجزين عن إدراك معرفة الله. أقول لك أنت الآن مدرك بعقلك، أما الشهود القلب أمر آخر. ترى الجماد عاجز عن معرفة الله، والنبات عاجز عن معرفة الله، والحيوان عاجز عن معرفة الله، والإنسان عاجز، لكن وعي العجز يختلف. وعيك لعجزك عن معرفة الله، معرفة ذات الله يعني، يختلف عن وعي الجماد ووعي النبات ووعي الحيوان. ووعينا احنا لعجزنا عن معرفة الله يختلف عن وعي سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله. لأن النبي نفسه يقول إلهي اعتصام الورى بمغفرتك، عجز الواصفون عن صفتك، تب علينا يا ذا العلا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك. حتى رسول الله بجلاله بجماله يقر على نفسه بالعجز عن معرفة الله حق المعرفة، لكن وعي رسول الله لعجزه مثل وعي أنا لعجزي. الناس يتفاوتون. الفرق بين وعي رسول الله لعجزه ووعي لعجزي كالفرق بين مقام النبي ومقامه، فرق فارق. بعض العلماء يقول لقاء الله هو تزكية الإنسان لنفسه حتى يشهد عجزه عن معرفة ذات الله شهودا بالقلب. عقب إيش؟ عقب ما يطهر عقله ويطهر قلبه ويطهر سره. إذن لقاء الله له معاني عميق. هم لقاء الله أن الإنسان يشوف الله سبحانه وتعالى عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، هذا مو موجود في كلمات القرآن ولا في كلمات عترة رسول الله. إحنا مأمورين ناخذ الدين من وين؟ من الكتاب والعترة. لا الكتاب قال لنا إن الله يتراءى للناس كما يتراءى البدر القمر ليلة البدر، ولا العترة قال هالكلام، بل بالعكس القرآن يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه المسألة الأولى خلصناها. المسألة الثانية، المسألة الثانية، احنا تكلمنا عن مبدأ الحركة وهو الذات الإنسانية بنوع من التفصيل الموجز. أما مقصد الحركة وهو الله ما تكلمنا عنها بشيء من التفصيل ولو على نحو الإيجاز. الإنسان إذا استطاع أن يقتلع نفسه من الأنانية، إيش معنى يقتلع نفسه من الأنانية؟ يعني ما يتكلم لأغراض شخصية ولا يفعل لأغراض شخصية ولا يحب لأغراض شخصية ولا يبغض لأغراض شخصية. إذا بيتكلم يسأل نفسه هل كلمة هذه هل فيها لله رضا؟ إذا فيها لله رضا ما فيها لله رضا خلاص. بيحب واحد يسأل هل هذا حبه مرض لله؟ لأن الأصل عنده حب الله، توحيد الحب، توحيد المحبة. يقتلع نفسه من الأناني، ويقتلع نفسه من الأهواء، ويقتلع نفسه من الإغراءات ومن الشياطين. هنا ينتقل الإنسان إلى محور ثاني من ولاية الأنا، حب النفس، ومن ولاية الأهواء والإغراءات ولاية الشيطان إلى ولاية من؟ إلى ولاية الله. يمكن كل واحد يقول أنا ولي الله، كل واحد يتصور أنه ولي الله، لكن دعنا نسأل القرآن من هو اللي يدخل في دائرة ولاية الله؟ اللي يدخل في دائرة ولاية الله هو الذي يسخر كل وجوده الجوارح والجوانح المن لله وحده، مهب للأنا ولا للعشيرة ولا للقومية ولا لأي انتماء آخر، لله فقط. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب. المنهج الإبراهيمي هو هذا، اللي بيقول أنا ولي لله لابد أن يكون وجوده كله تحت تصرف الله. احنا وجودنا تحت تصرف الله تكوينا، لكن انا ما اتكلم عن الناحية التكوينية، انا اتكلم عن الناحية التشريعية. ان يضع العبد نفسه تحت تصرف الله باختياره هو، هو لا يتصرف تصرف الا لله. وهذا ظهر اكثر ما ظهر باوضح صورة عند المعصومين عليهم. وهذا له علامات. إذا واحد يقول ما علامات أني ولي لله، انتقلت من ولاية الأنا إلى ولاية الله سبحانه وتعالى اللي هو المقصد، مقصد الحركة، هذا علامات له. العلامة الأولى الطاعة. الطاعة يعني إيش؟ يعني على الأقل أدنى درجات الطاعة أداء الواجب وترك الحرام. اللي انتقل من ولاية الأنا إلى ولاية الله ما يترك أي واجب وما يفعل أي حرام. هذا واحد، الطاعة. اثنين، التسليم لله. التسليم لله يعني الرضا بقضائه وقدره التكويني. أن أقبل بكل ما قسمه لي الله تكوينه، أرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بمشيئته وكراهته التشريعية. كل ما أمر الله به أسلم به، كل ما نهى الله عنه أسلم به. ما أقول ليش هذا واجب، ليش ذاك حرام، أنا أرى أن هذا ما المفروض يكون واجب، هذا اللي الله أوجبه ما المفروض يكون واجب. الله أوجب الحجاب، جيك واحد يقول لك أنا أرى أن الحجاب ما المفروض يكون واجب، هل هذه في دائرة ولاية الله ولا في ولاية الشيطان؟ حتى لو قالت ألف مرة أنا أمة الله، أنا أعبد الله، شلون أمة الله وما يعجبك مراد الله؟ الله سبحانه وتعالى شرع أوامر ونواهي، من سخط على مراد الله أو مكروهه فقد سخط على الله. التسليم، التسليم هو الدين، هو الإيمان. الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم نبيا وأمره بإيش؟ بذبح ولده. وإبراهيم ما وقف ولا لحظة أمام أمر الله، ما فكر أصلا، بمجرد أن بلغه أمر الله نفذه فورا. فلما بلغ معه الساعي قال يا بني إني أرى أن في المنام أني أذبحك. لا إبراهيم اعترض وناقش ولا إسماعيل اعترض وناقش، إسماعيل فورا يوم أن أبوه قال له إني أرى في المنام أني أذبحك شنو قال؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، لأنه يعلم أن النبي لا يرى إلا أمرا إلهيا. الشيطان ليس له سبيل على الأنبياء حتى يريهم غير الواقع، حتى في النوم. إحنا في النوم ممكن بعض أحلامنا يصير حديث نفس، بعض أحلامنا يصير وسوسة شيطان، مو كل أحلامنا صادقة، لكن الأنبياء لا يرون إلا الحق. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن أول شيء الطاعة، ثانيا التسليم، ثالثا الحب. الحب لمن؟ لله وحده، ولمن أمر الله بحبه، مو بأحب على حسب أهوائي، والله هوائي مع فلان إذن أحبه حتى لو كان عدوا لله. فلان ولي الله هوائي مهم وياه حتى لو كان ولي الله أبغضه، هذا أنت البعيد يعني في ولاية الشيطان. ولاية الله يعني أن تحب الله ولا تحب إلا لله وبالله، ولا تبغض إلا لله وبالله. الله سبحانه وتعالى شرع لنا المحبة والبغض، شرع لنا المحبة والبغض. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إيش؟ المودة في القربى. محبة النبي وآله هي بالضبط المظهر الأتم لمحبة الله. علامة حب الله اتباع النبي وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك ورد في الحديث لا يمحض رجل الإيمان بالله حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله ومن الناس كله. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن مسألة المحبة مهمة جدا. العلامة الأخرى من علامات ولاية الله سبحانه وتعالى الرهبة، الخوف من الله، والخوف يولد الورع، والورع هو سيد أعمال العباد. الورع عن المحارم مقدم على أداء الواجب، ترك المحرمات مقدم على أداء الواجبات. هذا علامة العلامة الأخيرة التي أذكرها الذكر، ذكر الله. وأنا ما أريد أقلل من أهمية ذكر الله باللسان، ذكر الله باللسان مهم جدا وحسن جدا ومطلوب جدا، لكن الأحسن أن يكون ذكر اللسان مع إيش؟ مع ذكر القلب. ذكر القلب يعني إيش؟ يعني أمرين، يعني وعي حضور الله ووعي سلطان الله، يعني أن يكون قلب الإنسان دائما يعي أن الدنيا محضر الله، ولذلك الخلوة عنده مثل الجلوة، وهو دائما يتعامل حتى في خلواته كما يتعامل أمام الملأ. لماذا؟ لأنه يشعر بمحضر الله. وبعدين الشعور بسلطان الله، أن الله سبحانه وتعالى في أقل من لحظة يستطيع أن يحل به نعمته. ولذلك في الخبر ذكر الله على كل حال، أن تذكره عند الطاعة حتى تفعلها، وأن تذكره عند المعصية حتى تتركها. هذا عنوان الخروج من ولاية الشيطان إلى ولاية الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلك العملية هذه تحتاج مقدمات ومجاهدات وتزكيات، وتحتاج من الإنسان أن يبذل النفس والنفيس، أن يبذل النفس والنفيس. لكن ممكن الله سبحانه وتعالى بولايته يجذب بعض الخلق بسرعة وقوة وخفة في لحظات، ولا تشوفه إلا انتقل من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن في لحظات، لأن فرق بين فعل المخلوق وفعل الخالق. فعل المخلوق مثل جاء موسى لميقات ربه، فعل الخالق مثل إيش؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله اللي أسرى بعبده، لكن موسى هو الذي جاء. فرق بين أنك أنت تأتي وبين أن الله يجذبك، هو يأخذك إليه. وهذا اللي قلنا البارحة، أنه من آثار العزم على الشهادة، ومن آثار ولي الله هذه الجذبة الإلهية. أحياناً الجذبة الإلهية تصير بشفاعة ولي الله، مثل الإمام الحسين. الإمام الحسين ببركاته استنقذ الحر من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن، وببركاته استنقذ بعد منه زهير ابن القين. زهير بن القين المشهور في كتب التاريخ أنه ما كان هواه مع الحسين، كان هواه عثمانيا، وكان قد حج في سنة 60 للهجرة. وإن كان بعض المحققين ينفي هذا، لكن هذا المشهور في كتب التاريخ ينفي عثمانية زهير، يعني المشهور في كتب التاريخ. في سنة 60 حج، وكان طريقه إلى العراق مع قافلة الحسين، نفس الطريق، وكان يكره أن ينزل مع الحسين في منزل واحد. كل ما شاف الحسين نزل منزل هو ما ينزل في هذا المنزل، لكن في زرود اضطر أن ينزل مع الإمام الحسين. جمعهما الماء، وكان زهير يتغدى مع أصحابه، فجاءه داعي الحسين فوجم استغرب، كما وجم أصحابه فأنكرت عليه زوجته. شوف الزوجة الصالحة أحيانا تكون سبب الخير لزوجها. أنكرت عليه دلهم بنت عمرو رحمه الله، قالت له الله أكبر يا زهير، يأتيك داعي الحسين فلا تجيبه، ما ضرك لو انتهيت إلى الحسين ونظرت فيما يريد. شبر، هذا ابن رسول الله. فاستجاب لها زهير وقصد الإمام الحسين لحظات. من ولاية الشيطان انتقل إلى وين؟ إلى ولاية الله ورسوله وأوليائه. رجع بالوجه الذي لا يعرفه قومه به، راح عن قومه عثماني ورجع علوي حسني حسيني، وسرح قومه والتحق بالإمام الحسين. هذا زهير اللي قضى عمره كل هواه مع غير أهل البيت. ليلة عشرة محرم الإمام الحسين يأذن لأصحابه، يعني الواحد يتوقع أن واحد مثل زهير كان يقبل إذن الإمام ويمشي معه اللي راحه، لأن في ناس خرجوا ما إن أذن لهم الإمام الحسين حتى غادروا. لكن زهير كيف جاوب الإمام الحسين لما أذن له الإمام وقال أصحابي إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتفرقوا في سوادكم وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، روحوا مسموحين، أنتم في حل وذمتكم براء، روحوا. إلا زهير يقوم للإمام الحسين يقول له ولماذا نفعل ذلك؟ والله لو قتلت ثم أحرقت ثم نشرت يفعل بي ذلك ألف مرة لما رجعت عن مصرتك. حتى تعرف أن فعلا انتقل من ولاية الشيطان إلى ولاية الله، وبسرعة وبخفة وبقوة، بسبب شفاعة الحسين، بسبب أثر نفس ولي الله الأعظم الحسين بن علي. وهكذا كان أصحاب أبي عبد الله الحسين، وشيخهم وسيدهم حبيب، وما أدراك ما حبيب. يقال إنه صاحب رسول الله، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المجزوم به أنه كان من حواري أمير المؤمنين، يعني من خاصة أصحاب علي، ومن خاصة أصحاب الحسن، ومن خاصة أصحاب الحسين. وكان من شرطة الخميس، وشهد مع علي حروب التأويل كلها، وكان يتأسف على فوات الشهادة ويتهم نفسه. يسأله أمير المؤمنين يا حبيب ما يزن الرجل؟ قال حلم وعلم وشجاعة. قال صدق، وكلها جمعت لك. من يشهد؟ علي الحبيب. وذمة خصلة ستنالها، وما تلك سيدي؟ قال الشهادة. حبيب فهم أنه يستشهد، فاستظهر أن الشهادة شنهي بين يدي أمير المؤمنين، اشترك مع علي في صفين والنهروان والجمل ولم يستشهد، فظن أنه قد بدا لله بدا بسبب عمل اقترفه مثلا، فجاء إلى الإمام يريد يسأل الإمام ومستحيل، فغادره الإمام. وقال لإن شهادتك تكون مع ولدي الحسين في طف كربلاء. لذلك حبيب كان ينتظر أيام الحسين. يوم جاء كتاب الإمام الحسين انشرح صدره وطوى نيته على اللحاق بالحسين، ودع زوجته ودع أبنائه ولحق بالإمام الحسين. الإمام الحسين جالس مع أصحابه مع أهل بيته يوم 8 محرم، إلا الغبرة ثور من جهة وين؟ الكوفة. قال قوموا واستقبلوا حبيبا. فقام العباس يتقدم الهاشميين وقام أصحاب الحسين، وإذا بحبيب على فرسه قادما من الكوفة، ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربلاء. طلع عباس البطل بولاد اخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله. نزل حبيب من على صهوة فرسه، سلم على الحسين، سلمه الإمام الراية التي كان قد ادخرها له، اتناول حبيب العلم من كف الشفيع، وهز بيمينه وقال طابت للمنية، وقالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا، باكر بهالعرصة يثور الحرب ولكم، ليكون سادتنا بني هاشم يحملوا، إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. جاه الأكبر قال عم حبيب عمتي زينب تقرئك السلام، وثب حبيب على قدمه جعل يحث التراب على رأسه، من أنا وما خطري حتى تبدأني كريمة أمير المؤمنين بالسلام، سيدي أبا عبد الله أرجو أن تأذن لي في السلام على كرائم بيت الوحي. أذن له الإمام الحسين، أقبل إلى خيمة الحوراء زينب، نهض ما بينهم يبكي وقام من الحزن ينحر، يقل سيد رخصني أريد أقصد لعد زينب، أخاف تقول خادمنا جفانا وعنا يتعقب، وأريد أن أعتذر منها وسليها وأمنها وسكن روعها عنها، أدري الساعة قلبها يلوج ومن الخوف حزنانا، الخيمتها اعتنى وسلم صاحب روح مألوم، الوجد شاه قام يصيح يا زينب يا مظلوم، يوم على الهزل تمشين متيسرة ومهضومة، راسي معلق تشوفيه بركبته الغوج يضرب فيه، وتروحين للكوف وتروحين لابن زياد وتطبين ديوانك. قالت عم يا حبيبي هذا أخبرني ابن والد البارحة. عم حبيب ليتني كنت عميا ليتني والست الثرى. لكن حبيب أوصيك بالغريب بيرق المظلوم شيله يا غضنفر يا حبيب لا تخلونه بحيرة. الحارة جذب سيفة وجردة. العبد ما تملك يمينه كل فدوى السيف. وانا يا زينب عبدكم مهجتي لكم فدا. روحي ومالي وولدي فدوى لحسين الغريب. ولما كان يوم العاشر من المحرم كان حبيب على رأس ميسرة الإمام الحسين. فلما كانت الحملة الثانية استأذن من الإمام للبراز. فلما أذن له الإمام برز كالأسد الهصور وهو يرتجز أنا حبيب وأبي مظهر. فارس هيجاء وحرب تسعر. أنتم أعد عدة وأكثر. ونحن أوفى منكم وأصبر. بلى وفي كل الأمور أبصر. عايف حياتي والوطن لجلك تشهد صناديد الحرب عند الحرب. نموت بمعزة ولا نعيش بطاعتي. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك. روحي ومالي والاهل كلها فدا. كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي. أرباب العزا قتل على كبر سنه مقتلة عظيمة. وبينما سيدنا حبيب يقاتل إذ طعنه لعين من الأعداء بالرمح في ظهره. صح ونادي وسيدا. أراد حبيب أن يتماسك على ظهر الفرس فاتحمل عليه الحسين بن النمير. يا الله فاتحا بالسيف باعه. أهوى بالسيف على راسه. أين المنادي وسيدا؟ سر حبيب متشحطا في دمه ينادي السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله. أدركه الإمام الحسين جلس عنده يمسح الدم والتراب عن شيبته البهية وهو يقول رحمك الله يا حبيب. لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة وبان الانكسار في وجه الحسين. الرتضى عضى عرك نبو السجاد في الحق وشافيت ما الرغب الدماء ومن الدمع سر وقال له وفيت وزدت يا جدوم الرجاء لكن تركتوني بلا ينصار محتار والله نايم حبيبي يا حبيبي بحر الاتراب فزت بجوار المصطفى يا خير الاصحاب اتحسر وقال له يا خليفة داحي الباب ودي أنا تعفر بنصرك عدة أمرار كلما تعذلان زدت نحيبا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم
صل وسلم.